أعطاه شركاء شرعوا له من الدين ألم يأذن به الله؟ فهذا القرآن أن التشريع هي لله عز وجل، كما أن العبادة هي لله عز وجل فقط، ولا يجوز أن يشرك فيها غيره تبارك وتعالى. كذلك التشريع هي من خصوصيات الله، فلا يجوز لأحد على وجه الأرض مهما سما وعلا أن يكلف الناس ليتبعوا شريعة دون شريعة الله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك فقد اتخذه ربا، لأنه جعله شريكا له في التشريع. لذلك شرح الرسول عليه السلام لعلي بن حاتم الآية: لأن اتخاذكم الأرباب من دون الله لا تعني الآية أنكم فعلتم بهؤلاء الرهبان ما فعلتم بالمسيح عليه السلام فجعلتموه شريكا مع الله، وإنما أشركتم من حيث اتبعتموهم فيما حرموا لكم من الحلال وفيما حللوا لكم من الحرام، لأن التحليل والتحريم هي من صفات الله عز وجل. لا يجوز لأحد أن يقول هذا حرام إلا بنص من الكتاب والسنة، أو أن يقول هذا حلال إلا بنص من الكتاب والسنة. فلما انحرف النصارى عن عبادة الله في التشريع نزلت الآية تحذيرا لنا من أن نقع فيما وقع فيه من قبلنا، فهل اعتبرنا؟ الجواب لا. لذلك نحن نرى واقعنا اليوم أننا نعيش في تشريعات مضطربة ومختلفة ومتعارضة أشد التعارض، وهذا من أسباب بلبلة المسلمين فكريا واختلافهم اجتماعيا. ولهذا نعتقد أن المخرج من هذا الواقع المؤسف الذي لا تصور مسلما فيه ذرة من إيمان إلا ويشترك معنا في إنكاره، ولكن كبير من الناس لا يعلمون ما هي المعالجة. المعالجة هي في حديث ثابت عن الرسول عليه السلام، وبه أختم هذه الكلمة حتى يكون الحديث سجالا وقد يكون هناك بعض الأسئلة. هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن في هذا الحديث الصحيح ذكر بعض الأنواع من الأدواء والأمراض التي ستصيب المسلمين، ووصف العلاج القاطع الوحيد لهذه الأدواء والأمراض، قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين يحتاج أولا إلى الفهم الصحيح والتطبيق الصحيح، ولهذا بحث آخر. والحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله. جولا لها. وبهذا نقول إذا كان عندكم شيء يعني نستفيده نسمعه ونتعاون عليه فيكون خيرا إن شاء الله.
بالنسبة للقراءة بالنسبة للأولاد والبنات، يكون الذكر من الصحابة الكرام ولا الذكر من الأنثى من الشيوخ؟
لا، الحقيقة المسألة أوضحها أخونا المالك، الهبة لا ينطبق عليها أحكام المواريث. ولذلك الآية معروفة بالذكر مثل حظ الأنثيين مكانها كما نعلم جميعا في الفرائض والمواريث، أما في الهبة والعطية والمنحة فالقاعدة اعدلوا بين أولادكم، فلا بد من التسوية.
لكن المنحة مثلا ضرب للولد لما أنا أعطي البنت مثل الولد، يعني لو كان عندي 1000 دينار وأعطيت الولد مثلا 250 وجبت 250، فلو أنا مضطر تنقص حصة الولد بمقدار زيادة اللي أعطيتها له، فما بيصير فيها؟
وأنت مكلف أن تنظر في العواقب، والعواقب لا يعلمها إلا علام الغيوب. أنت مكلف أن تنفذ ما كلفت به في حياتك اليومية من العدل للأولاد، وما يدريك ماذا يخلق الله فيما بعد ذلك ويقدر. وما يجوز للمسلم مثل هذا التعمق، لا سيما في موقف معارضة النص النبوي الصريح اعدلوا بين أولادكم. وجاب الأستاذ أبو مالك الله يخير رواية أخرى لما سألهم أو سأل بشير اللي هو والد النعمان أنه ما بتريد يكونوا أولادك معك في الدير سواء؟ قال نعم، فالدير سواء مقابلهم العدل أيضا في التسوية. لهذا لا يجوز التفريق والتفويت بين الذكور والإناث، وحسبنا جاهلية أننا خالفنا النص الشرعي المتعلق بالإرث الذي ذكرته آنفا. فكثير من الناس يحرمون البنات من الإرث مطلقا يعني، ثم يأتي الشرع يأتي شرع الناس وقانونهم ليخالفوا أيضا الشريعة من زاوية أولى أخرى في بعض الأمور، مثلا ما يسمونه بالأراضي الميرية، فهنا يسوون بين الذكر والأنثى وهذا خطأ أيضا. فعلى كل حال يعني بالنسبة لسؤالك، الحديث يبقى في التسوية بين الأولاد على إطلاقه، وليس هناك ما نقيده أو ما يضطرنا أن نحمله على الكف تماما.
الوهابيون
إن كان للعنقاء وجود فلهم وجود. فهل تعرف العنقاء؟ العنقاء اسم بدون جسم، اسم بدون جسم. البيت شعر ما أدري لعل أحدكم يذكر العنقاء والخد الوفي، يعني اسمين لهم وجود كاسم لكن لا حقيقة لهما. شو هم؟ العنقاء والخد الوفي. على كل حال يعني أنا أردت أن نفتح شوي هيك بساطتنا وإلى آخره، فبدأت بالإجابة بأنه الوهابي كالعنقاء، يعني اسم لا حقيقة له. طبعا أنا حينما أعني حينما أقول لا حقيقة أي لا وجود حقيقي لهذا المعنى، لكن في أذهان الناس له معنى تماما كالعنقاء. فالعنقاء في أذهان الناس طير ضخم ضخم جدا. وإن كان منكم من ابتلي كما كنت ابتليت أنا في أول نشأة العلمية بقراءة بعض القصص الخيالية الخرافية، سواء ما كان منها قديمة أو حديثة. قصة السندباد البحري هذه القصص العربية التي صنفت قديما من أجل التسليم. فأنا طبعا كأي شاب من الشباب الناشئ قرأت هذه القصة وغيرها. هناك يذكر كل بحث خيالي يذكر أنه هناك بلدة نحو واق الواق وربما أيضا هذا كالعام خاطئ. نعم بقول يعني ربما نعم يمكن أن نحو اليابان أو الصين
في جنوب شرقاس.
نعم
في جنوب شرقاس.
أيوة الشاهد أنه هناك يقول في جبل على ساحل البحر، البحر هذا فيه أصداف ثمينة وثمينة جدا ولا يمكن الوصول إليها إلا بطريقة العنقاء. العنقاء بيكون طير كبير وثمين جدا بحيث أنه بيكتب كقبة ضخمة. هو تصور بقى لما بينزل على البيضة هاي كأنه قصر بناء عظيم جدا ينزل عليه. وهو يعني هذا التخييم والتنبيه أنه هو قوي جدا. فكان هذا الطير ينزل إلى الساحل ويلتقط فيما يلتقط من هذه الأصداف. فماذا يفعل بعض الناس؟ قال يأتي ويلبس نفسه بلحم وذاك طبعا نغم وينجد بقوته الخارقة ويأخذ هذا اللحم وفيه الإنسان المرسي به فيأخذ به إلى قمة الجبل وهناك الأصداف يعني الأشياء القيمة. فلما يصل إلى هنا يفك نفسه من هذا اللحم في طريقه ويلتقط هذه الاحجار الكريمه. خيال في خيال. المهم ان هذا الطير العنقاء اسم بدون اسم. الوهابيه كذلك. الناس ماذا يقصدون بالعنقاء؟ يقصدون هذا الطير الضخم، لكن هذا الطير الضخم لا وجود له الا في اذهانهم. الوهابيه ماذا يقصدون؟ يقصدون شيئا بلا شك لكن هذا لا وجود له. وهذا البيان الآن الوهابية في أذان الناس هم قوما مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وبس، أما محمد رسول الله لا، النبي حب الرسول أو لا يؤمنون بالرسول. هم فقط بآمنوا بالشهادة الأولى لا إله إلا الله، ثم يتبع هذا الوهم الذي لا وجود له أوهام كثيرة كثيرة جدا، منها أنهم يكفرون المسلمين، منها أنهم يقولون عصاي المسلم خير من محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الأوصاف إذا انطبقت في من يشهد أن لا إله إلا الله فشهادته لا تسمع ولا تغني من جوع. لكن هل هناك في الدنيا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يصدق عليه هذه الأوصاف؟ كان المسلمون من قبل يتوهمون وجود هؤلاء الناس في زمن الدولة العثمانية حينما كانت هي الحاكمة على البلاد الإسلامية ومنها البلاد العربية. ويتعلمون قيام الثورة العربية في البلاد النجدية بزمن الملك سعود الأول، واتفق يومئذ أنه خرج رجل عالم فاضل من علماء نجد اسمه محمد بن عبد الوهاب، وكان من جملة الأماكن التي طلب فيها العلم العراق ومصر، ثم رجع إلى بلده فأخذ ينشر العلم الذي تلقاه من هنا وهناك، واهتم بصورة خاصة في دعوة ناس في نجد إلى التوحيد الخالص. كانوا في نجد كما لا يزال في كثير من البلاد العربية حتى اليوم
خالص،
لأنه في توحيد مشهور به. لا لا، هو التوحيد لا يتم إلا بتبرع الجملة، إنما نشوف محمد رسول الله. التوحيد خالص بوقتنا هنا شوي ما نشي. التوحيد خالص، أنت عرفت من بيان السابق حول آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ورهبانهم لا. الآن نحن نتصور إنسان يعبد الله وحده لا شريك له، ولكن يطيع القسيسين أو الرهبان، ونقول الآن بالنسبة لدين الإسلام المشايخ، يطيعهم طاعة عمياء. ما أدري إذا كان عندكم يعني معلومات سابقة أن هذه الطاعة العمياء موجودة في الطرق الصوفية. يقول الشيخ لمريده افعل كذا فلزاما عليه أن يفعل مهما كان الأمر مخالفا للشريعة. وعندي في هذه الأمثلة مما قرأته ومما سمعته، لعله يعني كمثال شيخ معروف اليوم له مركز في سوريا، في درس في رمضان مثل رمضان الآتي ألقى درسا، قال في أثناء الدرس قصة خلاصتها أن أحد شيوخ المربين زعموا أمر تلميذا له يوما بأن يذهب إلى بيتي ويأتي برأس أبيه أن يذبحه ويقتله، فأخذ الخنجر وراح ونفذ الأمر، وجاء يتهلل وجهه يشفق أن نفذ أمر الشيخ بأبيه، فتبسم الشيخ ضاحكا قال له أتظن أنك قتلت أباك؟ قال هذا مش أبوك، هذا صاحب أمك، أنا بأمرك بقتل أبي؟ حاشا لله، لكن هذا صاحب أمك وينام معها في الحرام. هذا درس ألقاه في مسجد من المساجد المشهورة في دمشق، وإذا كان فيكم من يعرف سوق الحميدية فهناك مسجد في وسط سوق الحميدية، أنت خارج من دمشق على يدك اليسرى. واتفق أنه كان في هذا الدرس شخصان أقارب بعضهما بعض، أحدهما من جماعة الشيخ والآخر يحضر دروس أحيانا هناك، فجاء من هذا الشخص صاحبي اسمه محمود وقص علي هذه القواه، ان الشيخ تحدث في هذا في المسجد الليلي. قلت سبحان الله وبين، وبدات اشعر او خطوره هذه القصه من الناحيه الشرعيه اولا، ثم بطلانا من حيث انها قصه. ونحن في هذا الحديث بمر قريبه الأسبوع وإيش ونسيت مع الزمان، مهم بنادي يدخل عندي في الدكان، أنا كان عندي في دمشق وللآن موجود دكان ساعاتي بصلي الساعات، دخل الرجل قال له شلون الدرس الليلي؟ قال له ما شاء الله هذه تعابير الصوفية تجليات وفتوحات ومشكلات. قال له شو رأيك بالقصة اللي حكاها؟ قال له هنا بقت إجابتك بسؤالك. قال له بني أنت الوهابية تنكر كرامات العودية. وبدأ يتناقشوا الاثنين. شاهد صاحبي مثل يعني ما في عنده الثقافة الشرعية، فوجدت نفسي مضطرين للتدخل في الموضوع، فبدأت بين له بطلان هذه الشريعة، هذه القصة ومخالفتها للشريعة، لأن الله يقول، لأن الرسول يقول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. كيف شيخ ولو هيك ظاهرا بيطبع المريد ان يطيع الشيخ على عناه روحوا الذهبوا حاضر فندم، لكن بعدين شو بيصور له ان هذا ما قبول، انا ما بعرف معصية الله الى اخره. من جملة ما قلت له ان القصة هي تركيب، يعني مركبة تركيب، وما احسن الذي اختلقها ما احسن تركيبها. ليه؟ لانه اذا كان الشيخ بيعلم امره للمريد بانه روح يذبح ابوه، انه هذا مو ابوه لكن هذا صاحب امه، شو الفرق بين الاب والام اذا كان الام تقع في الزنا؟ لماذا لم ينفذ الحد الشرعي في الام؟ وهو في القصه اللي بيحكيها انه هاي امك، هاي ما دام امي ويشمر بها رجل، شو حكم في الشراء؟ القتل. هذا شيء يجسم على انه قلت لهم حتى لو كان هو الاب او هي الام ما بيجوز الشيخ يتولى تنفيذ الاحكام، لان هذا من وظيفه السلطان الحاكم الذي يحكم بما انزل الله، وليس للفرد من الافراد ان يتولى تنفيذ الاحكام الشرعيه والا صار في فوضى. خلاصة شرحت له أن هذه القصة مختلقة ومخالفة للشريعة لو كانت ثابتة. ما اقتنع بأن جماعة الحقيقة يربون على تقليد أعمى ولا يبصرون في دينهم. والشاهد في مرتي الآن لما شعرت أن رجل ما تجاوب من ناحية التفاهم، قلت له هلا انا اي هلا اتذكرت شو اسمه ابو يوسف، قلت له هلا يا ابو يوسف لو انت امرك الشيخ انك تذبح ابوك تفعل؟ الله اكبر، لما ذكر القصه هاي تتجسد عندي مساوي هذه التربيه. شو قال؟ قال انا ما وصلت للمقام. قلت له بالتعبير السوري عمرك ما تصل ان شاء الله. المهم ولا الاضباط. الشاهد الطاعه العمياء للمشايخ، وهذا نموذج بسيط وبسيط جدا، هذا الشيخ كان يقول لو رايتم الشيخ وقد علق الصليب على عنقه لا تنكروا عليه، لانه يرى ما لا ترون ويعلم ما لا تعلمون. العالم الإسلامي اليوم مطبوع من الناحية الدينية بتقليد أعمى لمشايخ الطرق ولغيرهم، بحيث يذكرنا بآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من الله. فإذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويعبد الله، لكن مخه محشي بطاعة غير الله وفي معصية الله. هذا توحيد من الشاهد مش خالص. ولذلك نحن نقول التوحيد الخالص، لأنه ولو بإيجاز ربما تفصيل أو مجال آخر، التوحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات. توحيد الربوبية أن يعتقد أن الله واحد لا شريك له في ذاته. توحيد الألوهية وهي تسمى توحيد العبادة، أن يعبد الله الذي يعتقد أنه واحد لا شريك له،
أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه غيره. الذي مثلا يأتي إلى القبر ويناديه من دون الله، هذا أشرك مع الله. في ماذا؟ في العبادة، لأنه الدعاء عبادة، كما قال في القرآن في سورة فاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الدعاء طلب العون من الله. هل يأتي إلى قبر ولي من أولياء أو نبي من الأنبياء يطلب منه العون؟ هذا وإن كان موحد توحيد الربوبية، لكنه مشرك في توحيد العبادة، لأنه عبد غير الله. وهذا بحث أيضا طويل. نأتي إلى القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. فلو طلبنا إنسانا مؤمن بالتوحيد الأول، شو هو؟ توحيد الربوبية. التوحيد الثاني توحيد العبادة الألوهية. توحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات. يوحد التوحيدين في قلبه، لكن هو يؤمن مثلا بأن بعض العلماء أو بعض الصلحاء يعلم الغيب، هذا أشرف. ما ينفع شيء التوحيد الأول والثاني أبدا. ليش؟ الله بيقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إلا الله. فإذا هو إذا قال إنه عبد من عباد الله يعلم الغيب، ما عمل باستثناء إلا الله، لا أشرف مع الله عز وجل. فحينما نقول نحن التوحيد الخالص، نعني موحد بالله في ذاته، موحد بالله في ألوهيته، موحد بالله في أسماء وصفاته. ما أظن يعني إلا أنكم تذكرون معي إلى اليوم تقام حلقات ذكر مثلا أو حفلة مولد أو ما شابه ذلك، وتوضع هنا مثلا شربة ماء عشان تحل فيها بركات ما يتلى. وما الذي يتلى؟ ليتهم كان القرآن. إنما أناشيد يسمونها بالأناشيد الدينية، وفيها الكفر الصريح. ومن ذلك ما ستذكرونه جيدا، قولهم البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يا جماعة شرك، يخاطب به الرسول لأنه من علومه علم اللوح والقلم. من هذا يسميه علماء أنه تبعيضية، خذ من أموالهم، مش خذ أموالهم، خذ من أموالهم، يعني من بعض أموالهم صدقة إلى آخر الآية. فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك، مش جودك كله، الدنيا وضرتها ومن علومك، مش علمك كله، إنما من بعض علومك علم اللوح والقلم. وما هو علم اللوح والقلم؟ كل شيء. قال عليه السلام: أول ما خلق الله القلم. وقال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا رسول الله في حد تعبير هذا الشعر من علومه علم الزهر القرآن، إذن هذا صار إشراك في صفة من صفات الله، وهو تفرد الله تبارك وتعالى بمعرفة علم الغيب، علما داشيا محيطا بكل شيء، كما قال: أحاط بكل شيء علما. لم يأتي مسلم يؤمن بتوحيد الربوبية، يؤمن بتوحيد الألوهية، لكن يخل بتوحيد الأسماء والصفات. أن يصف الرسول عليه السلام بصفة هي لم تعطى له ولم تعطى بإنسان، بل معنى ذلك أن الله عز وجل أشرك معه غيره من عباده في صفة من صفاته. فهنا عجيب أننا نجد نصوص صريحة في الكتاب والسنة بخلاف هذا الشعر الذي يتبرخ به المسلمين اليوم
ويرجون بركة هذا القول في مائهم يداووا به مرضاهم. أولا في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويخفي عن لسان نبيه عليه السلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نصوص كثيرة من آخر ما ينبغي ذكره: مر بجارية وهي تغني بمناسبة فرح تقول فيما تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. قال عليه السلام: ولمن نقول؟ أولا بجارية، ثم ماذا تقول؟ تقول: ومن علومك علم الله القدر؟ لا، تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: لا يعلم الغيب إلا الله. دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هذا حديث صحيح البخاري. أيضا المسلمون انحرفوا انحرافا شديدا جدا عن التوحيد الخالص، وقد تبين لك ولو بإجمال ما هو المقصود بالتوحيد الخالص. من آثار الإخلال بهذا التوحيد عز وجل فهذا أمر لا يخالف فيه. وواحد الله في نحو ذلك، فأنا أريد الآن أن أتحدث عنه، وإنما أردت أن أتحدث عما يتعلق بالتقليد في الاجتماعات الاجتماعيات والعادات والتقاليد. من الثابت في فلسفة الاجتماع كما يقولون اليوم أن الأمم بلغاتها وتاريخها وعاداتها، وأن أي أمة تناست هذه الأصول والقواعد ومعنى ذلك أنها بدأت تحفر قبرها بيدها وتضيع من شخصيتها وتنمى وتمتزج مع غيرها حتى تصبح نسبة منسية. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بناحية تقليد الأعداء والكفار، ونهى عن ذلك أشد النهي، سواء ما كان ذلك من الكبائر أو الصغائر، أو بمعنى آخر سواء كان ذلك مما يستعظمه الشرع أو يستصغره، لأنكم تعلمون جميعا أن المخالفات فيها الذنوب الكبيرة وفيها الصغيرة. ولذلك جاء بمبدأ النهي عن اتباع الكفار وتقليدهم. ومن أشهر الأحاديث التي وردت في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. هذا الحديث في صحيح البخاري، في رواية في الترمذي وغيره. ألا تجلس يا أستاذ؟ أنا آسف على إيقافك. سقاك الله الكوثر. في رواية الترمذي عطفا على الرواية السابقة في صحيح البخاري حتى لو كان فيه من يأتي أمه على قارعة الطريق فكان فيكم يفعل ذلك.
الله أكبر.
وسبحان الله، بل ولا عجب، فإنما ينطق من الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن نرى هذا الخبر يعني ينطبق على المسلمين ويمشون في اتباع الآخرين تقليدا أعمى. ففي هذا الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقلدوا الآخرين، لأن هؤلاء الآخرين لا يكونون في منطلقاتهم في حياتهم إلا في ضلال مبين. ويرحم الله وجاء الحديث الآخر ليؤكد هذا التحذير الذي جاء في صيغة الإخبار: لتتبعون سنن من قبلكم. لا يخفى على الجميع الحاضرين هذا خبر بمعنى النهي، وبلا شك أن الذين سينتهون هم الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك دليل المحبة من الله له، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. جاء ليؤكد هذا التحذير في ضمن هذا الخبر الصحيح السابق الذكر في حديث آخر، ألا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رزقي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ففي نهاية هذا الحديث ينهى الرسول عليه السلام المسلمين أن يتشبهوا بأعدائهم الكافرين، ويقول إن من فعل ذلك يكون منهم. طبعا لا يعني الحديث كما قد يتوهم منه بعض السطحيين في فهمهم لدينهم أنهم يصبحون بذلك من الكافرين، وإنما يعني الرسول عليه السلام في مثل هذا الحديث كقوله في الحديث المشهور: من غشنا فليس منا. فهو لا يعني عليه الصلاة والسلام في هذا أو ذاك أنه ارتد عن دينه، وإنما يعني أنه فعل فعل الكافرين، كما قال مثلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا صار المسلمون أو بعضهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، لا يعني أنهم خرجوا من الدين كما تخرج الشعر من العجين، وإنما يعني أنهم خالفوا شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فحذرهم رب العالمين في هذه الآية بقوله: ولا تكونوا من المشركين، أي عملا واقتداء وتقليدا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، وفي رواية فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فقول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني عملا وليس ردة. وهكذا تتتابع الأحاديث وتتوالى في التفريع بهذه القاعدة والتأسيس لها والتنفيذ لها بصور كبيرة وكثيرة جدا في الإسلام. فمما يحضرني الآن ما جاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا بشجرة من سدر عظيمة فقال بعضهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم فأعجب بعض الصحابة منظرها فقالوا اجعل لنا ذات أنواط حيث تناط بها الأسلحة كما لهم ذات أنواط. وأنتم تلاحظون معي القضية ما هي يعني جوهرية كما يقولون الجوهر، لأنه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ما لا علاقة في العبادة. ومع ذلك ماذا كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام تجاه هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ قال الله أكبر. هذه السنن هذه السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف التحذير البليغ من الرسول عليه السلام. أولئك اليهود قالوا لموسى اجعل لنا إلها نعبده كما لهم آلهة. المشركون المخالفين لدين موسى عليه السلام في زمانه. أما بعض الصحابة هؤلاء ما تكلموا بما يتعلق بالعبادة والدين وإنما في أمر يعني ماذا نسميه عادي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار وقال هذا يشبه قول اليهود الذين انحرفوا عن التوحيد حينما فارقوا موسى إلى الطور فرجع إليهم وقال اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بتحذير أمته عن تقليدهم لغيرهم، كل ذلك محافظة على شخصية الأمة لكي لا تذهب قوتها ولا تضيع شخصيتها. ثم جاءت أحاديث بلا شك أخرى خاصة ما كان منها متعلقا بالدين وفي ذلك مخالفة للمتنطعين من أهل الكتاب وغيرهم فأمر بمخالفتهم في قضايا أخرى تتعلق في بعض العبادات. مثلا لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. الآن حديث يتعلق بعبادة من العبادات وشعيرة من الشعائر الإسلامية العظمى وهي الصلاة. فقال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم وخفافهم فخالفوهم. إيش معنى هذا؟ الآن الفكرة السائدة على المسلمين جميعا أن الصلاة بدون نعال هو الأصل، بل بعضهم قد يغالي فيقول لا يجوز للمسلم أن يصلي في نعاله مندفعا وراء فلسفة عقلية محضة ليس لها صلة بالشريعة الإسلامية. ما هي هذه الفلسفة؟ أن النعل يمشي الإنسان فيها في طرقات قد تلاقي بعض النجاسات فتتعلق بها، ونحن مأمورون أن ندخل في الصلاة بثياب طاهرة وإلى أجره، فإذا لا يجوز المسلم أن يصلي فيما عليه. هذا المنطق إذا ترد وسجياته أمر طبيعي تماما، لكن منطق المسلم مقيد بما جاء في الإسلام، فإذا الإسلام يسر في أمر ما فليس للمسلم أن يشدد فيه، وإذا شدد إن صح التعبير الإسلام في أمر ما فليس للمسلم أن يسر فيه لأنه ليس له خيار، كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما يشركون. فليس للمسلم أن يشدد حيث يبدو له أن التشديد هو خير، كما أنه ليس له أن ييسر حيث يبدو له أن التيسير خير، وإنما عليه أن يتبع الشرع سواء بدا له أن فيه تيسيرا أو فيه تشديدا، علما أن لا شيء في الشرع اسمه تشديد، لكن لا شك الأحكام تتفاوت بين مثلا يسر ويسر. فجاء هذا الحديث ليقيد عقل المسلم في أن يمتنع عن تحكيمه في عبادة ربه، فلا يقول مثلا هنا ما لازم المسلم يصلي في نعله لأنه ربما يكون فيها نجاسة وتغلغلت في النعل ولا يمكن تطهير هذه النجاسة المتغلغلة، لأنه إذا نظفنا فإنما ننظف الشيء الظاهر. جاء الإسلام ليكون خالق المتشددين في دينهم المغضوب عليهم والضالين، إنهم لا يصلون في نعالهم وصفافهم فخالفوهم، صلوا في نعالهم في نعالهم. لذلك لبيان أن هذا التشديد في هذا المكان هو من تنطع أمثال اليهود، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم المسجد فليخلب ناليه، فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. هنا حكم جديد لا يعرفه المتنطعون في دينهم الذين يظنون أن كل شيء أصابته النجاسة فيجب خلع هذه النجاسة بعينها في كل شيء، فهو يعدل هذا المفهوم الخاطئ ويقول الأمر كذلك فيما يمكن كالثياب مثلا، لكن النعل يكفي فيها أن يمسح ظاهر منها وليس مكلفا أن يتغلغل في باطنها، لأن هذا فيه تشديد وفيه حرج، وهذا ينافي القاعدة الشرعية التي نص عليها رب العالمين في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. حبيب الله. ولذلك تجد أصحاب الرسول عليه السلام فقهاء منهم كانوا يهتمون بالوقوف عند هذه الرخص وعدم التشدد فيها، لأن في ذلك تشبها باليهود الغلاظ القلوب، فما هو منصوص في توراتهم من تراث لديهم حتى اليوم. فقد صح أن الصحابة كانوا مدعوين في دعوة وحضرت الصلاة، فقدم عبد الله بن مسعود أبا موسى الأشعري، وكلاهما صحابي جليل، قدمه ليصلي بالناس إماما، وهذا في الواقع مما نأخذ منه درسا أخلاقيا، كيف أن الصحابة كان يعرف بعضهم فضل بعض ومزية بعضهم على بعض. فبالرغم أن ابن مسعود رضي الله عنه قد جاء أحاديث في الثناء عليه من ذلك مثلا مما يتعلق بموضوعنا أو في حديثنا هذا، قوله عليه السلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وعبد الله المسعود ابن أم عبد، تعبير عربي جميل جدا. مع ذلك ماذا فعل ابن مسعود؟ قدم أبا موسى الأشعري، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خصه بخصوصية وميزه بمزية لم يحظى بها غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على علمهم وفضلهم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة بأبي موسى الأشعري ويقرأ القرآن، فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن. قال: يا رسول الله، لو علمت ذلك لحضرته لك تحبيرا. وعلمت ذلك لحضرته لك تحبيرا، أي زينته لك تزيينا، يعني بتغنيه للقرآن. وبلا شك كجملة معترضة لا يعني الرسول عليه السلام هذا التطريب وهذا التغني الذي يلتزمه بعض القراء والذين يطبقون على قراءتهم بعض القوانين الموسيقية من صعود وهبوط ونحو ذلك وترعيد، وإنما يعني ما كان أبو موسى تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه عمليا تطبيقا منه تبارك وتعالى لقوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وهنا في هذه المناسبة التي استمع الرسول عليه السلام لأبي موسى وقال تلك الكلمة لأبي موسى حينما أصبح، قال عليه السلام: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. يعرف عبد الله بن مسعود هذه المزية التي وصفه الرسول عليه السلام بها، ولذلك لما كان هناك مجتمعين أمره أن يتقدم فتقدم، والشاهد كان متناهلا فخلع أبو موسى نعليه كما يفعل من كثير من الناس. فغضب ابن مسعود، قال: ما هذه اليهودية؟ أفي الوادي المقدس أنت؟ اليهود ماذا يخلعون؟ لأن موسى أمر بالإعلان عليه وولد ذلك كما في القرآن: إنك بالوادي المقدس طوى. وقال ابن مسعود ليوسى: ما هذه اليهودية؟ يعني ما هذا التشدد؟ أنت في الوادي المقدس وتخاطب من رب العالمين كما فعل مع موسى عليه السلام؟ فأنكر عليه هذا الإنكار، لأن الرسول عليه السلام كانت سنته يصلي تارة حريا وتارة متناحلا، حيث كيفما ولد الإنسان صلى، أما أن يتكلف ويتصنع شيئا فهذا هو التمتع والتشدد في الدين الذي يضرب اليهود مثلا رائعا جدا في تمتعهم وتشددهم في الدين. وأكبر مثال على ذلك قصة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا ما له وما كذا إلى بعدين فذبحوها وما كانوا يفعلون. والبحث في هذا في الحقيقة واسع وواسع جدا، وكل ذلك تطبيق من الرسول عليه السلام في عشرات الجزئيات في كل أبواب الشريعة وفصولها. يدندن الرسول صلى الله عليه وسلم حول محافظة المسلمين على عاداتهم وتقاليدهم وأجيائهم. لا يعجبن مسلم اليوم من هذا الضعف الذي لان على المسلمين، لأن لهذا أسباب كثيرة وكثيرة جدا. شأن ذلك شأن الجسد المريض، قد تتوفر عليه علل كثيرة، فيعجز نفس الأطباء معالجتها أولا لكثرتها، وثانيا لأن معالجتها تتحمل زمنا طويلا وطويلا جدا. وهذا هو شأن مرض المسلمين اليوم وضعفهم الذي مكن الأعداء منهم وتسلطوا عليهم. من هذه الأسباب تركهم بعاداتهم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم على أساس أنها عادات إسلامية. وهذا ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي بعضها قاعدة من تشبه منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، وبعضها تطبيق لهذه القاعدة. بعضها تتعلق بأمور عادية كشجرة السدر هذه، وبعضها تتعلق بالعبادات، وبين ذلك أمور كثيرة وكثيرة جدا، أهمها الانحراف في العقيدة، أهمها الانحراف في العقيدة والوقوع في الإشراك بالله عز وجل الذي وقع في اليهود والنصارى. نعم، مثلا اليوم المسلمون فيما يتعلق بالعقيدة تجدهم يشركون ولا يشعرون، ويقعون في مثل ما وقع من قبلهم. مصداق الحديث السابق لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخر الحديث. ما فعل الذين من قبلنا؟ لقد حدثنا ربنا عز وجل في كتابه فقال في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هو المسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا الله. واضح هنا من الآية أن الله عز وجل وصف النصارى بنوعين من الشرك، أحدهما يفهمه كل سامع وهو الثاني والمسيح ابن مريم، أما الأول فقد يخفى على الكثيرين حتى من العرب الأصيلين في عقوبتهم. وهذا ما وقع في زمن الرسول عليه السلام حينما نزلت هذه الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا الشرك الأول، والمسيح ابن مريم الشرك الثاني. هذا الشرك الثاني قد المسلم يعرف أنه شرك، وأن النصارى شركهم هو عبادتهم للمسيح عليه السلام، لكن جماهيرهم حتى اليوم لا يفقهون معنى مبينا ظاهرا بينا للشرك الأول، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بل كما قلت آنفا أحد الصحابة لم يفهم المقصود من هذه الآية حتى بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ألا وهو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. حاتم الطائي أشهر من أن يذكر بجوده وكرامه الذي يضرب به المثل. وكما تعلمون جميعا مات في الجاهلية ولم يدرك البعثة النبوية. أما فلوم وعدي فقد أدرك الرسالة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل ذلك كان قد تنصر، لأنه كان من العرب القلائل الذين كانوا كما يقولون اليوم مثقفين متعلمين، ولم يكن من جمهور الأميين وهم العرب، كما قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فهو كان من العرب القلائل والأفراد الذين تعلموا وتثقفوا وكانوا على شيء من العلم بالشرائع السابقة كالنصرانية واليهودية، فحملته ثقافته هذه على أن يختار التدين بالنصرانية على الوثنية التي وجد عليها قومه، ولا شك أن هذا خير له. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبلغه الخبر جاء إليه وعلى عنقه الصليب، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه وذكره بما كان عليه عيسى عليه السلام من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وأمره بالإسلام أسلم وصار من كرام الصحابة ويحضر مجالس الرسول عليه السلام. وبينما هو عنده يوما نزلت عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب دون الله والمسيح ابن مريم. أشكل عليه الشطب أول من الآية، لذلك قال لله يا رسول الله ما اتخذناهم أرباب من دون الله. الذي تبادر إلى ذهن سعدي بن حاتم هو أنهم فعلوا برهبانهم وقسيسيهم كما فعلوا بعيسى، كما جعلوه ربا أيضا جعلوه أرباب من دون الله. هنا بين له الرسول عليه السلام ما كان عليه خوفا من قبل، قال له وهذا أسلوب في تفهيم الناس سؤال وجواب، قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. فهم شركاء شرعوا له من الدين ألم يأذن به الله؟ فهذا في القرآن أن التشريع هي لله عز وجل، كما أن العبادة هي لله عز وجل فقط، ولا يجوز أن يشرك فيها غيره تبارك وتعالى. كذلك التشريع هي من خصوصيات الله، فلا يجوز لأحد على وجه الأرض مهما سما وعلا أن يكلف الناس أن يتبعوا شريعة دون شريعة الله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك فقد اتخذه ربا، لأنه جعله شريكا له في التشريع. لذلك شرح الرسول عليه السلام لعلي بن حاتم الآية: لأن اتخاذكم الأرباب من دون الله لا تعني الآية أنكم فعلتم بهؤلاء الرهبان ما فعلتم بالمسيح عليه السلام فجعلتموه شريكا مع الله، وإنما أشركتم من حيث اتبعتموهم فيما حرموا لكم من الحلال وفيما حللوا لكم من الحرام، لأن التحليل والتحريم هي من صفات الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يقول هذا حرام إلا بنص من الكتاب والسنة، أو أن يقول هذا حلال إلا بنص من الكتاب والسنة. فلما انحرف النصارى عن عبادة الله في التشريع نزلت الآية تحذيرا لنا من أن نقع فيما وقع فيه من قبلنا، فهل اعتبرنا؟ الجواب لا. لذلك نحن نرى واقعنا اليوم أننا نعيش في تشريعات مضطربة ومختلفة ومتعارضة أشد التعارض، وهذا من أسباب دبلة المسلمين فكريا واختلافهم اجتماعيا. ولهذا نعتقد أن المخرج من هذا الواقع المؤسف الذي لا تصور مسلما فيه ذرة من إيمان إلا ويشترك معنا في إنكاره، ولكن كثير من الناس لا يعلمون ما هي المعالجة. المعالجة هي في حديث ثابت عن الرسول عليه السلام، وبه أختم هذه الكلمة حتى يكون الحديث سجالا وقد يكون هناك بعض الأسئلة. هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن في هذا الحديث الصحيح ذكر بعض الأنواع من الأدواء والأمراض التي ستصيب المسلمين، ووصف العلاج القاطع الوحيد لهذه الأدواء والأمراض قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين يحتاج أولا إلى الفهم الصحيح والتطبيق الصحيح، ولهذا بحث آخر. والحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله. يوما لها. وبهذا نقول إذا كان عندكم شيء يعني نستفيد نسمعه ونتعاون عليه فيكون خيرا إن شاء الله.
بالنسبة للقرى بالنسبة للأولاد
والبنات
يكون الذكر والصحابة يكون الذكر والأنثى بنفس الشيء؟
لا، الحقيقة المسألة أوضحها أخونا المالك، الهبة لا ينطبق عليها أحكام المواريث، ولذلك الآية معروفة للذكر مثل حظ الأنثيين، مكانها كما نعلم جميعا في الفرائض والمواريث. أما في الهبة والعطية والمنحة فالقاعدة اعدلوا بين أولادكم، فلا بد من التسوية.
لكن منحة مثلا ضرر للولد لما أنا أعطي البنت مثل الولد، يعني لو كان عندي 1000 دينار وأعطيت الولد مثلا 250 والبنت 250، فلو أنا مثلا أرفع تنقص حصة الولد بمقدار الزيادة اللي أعطيتها له، فما بيصير فيها؟
وأنت مكلف أن تنظر في العواقب، والعواقب لا يعلمها إلا أعلام الغيوب. أنت مكلف أن تنفذ ما كلفت به في حياتك اليومية من العدل والأولاد، وما يدريك ماذا يخلق الله فيما بعد ذلك ويقدر. فما يجوز للمسلم مثل هذا التعمق، لا سيما في موقف معارضة النص النبوي الصريح اعدلوا بين أولادكم. وجاء من الأستاذ أبو مالك في رواية أخرى لما سألهم أو سأل بشير اللي هو والد النعمان أنه ما بتريد يكونوا أولادك معك في الدير سواء؟ قال نعم. فالدير سواء مقابله العدل أيضا في التسوية. لهذا لا يجوز التفريق والتفويت بين الذكور والإناث. وحسبنا جاهلية أننا خالفنا النص الشرعي المتعلق بالإرث الذي ذكرته آنفا. فكثير من الناس يحرمون البنات من الإرث مطلقا يعني، ثم يأتي الشرع عفوا يأتي شرع الناس وقانونهم ليخالفوا أيضا الشريعة من زاوية أولى أخرى في بعض الأمور، مثلا ما يسمون بالأراضي الميرية، فهنا يسوون بين الذكر والأنثى وهذا خطأ أيضا. فعلى كل حال يعني بالنسبة لسؤالك، الحديث يبقى في التسوية بين الأولاد على إطلاقه، وليس هناك ما نقيده أو ما يضطرنا أن نحمله على الإرث تماما.
من هو الوهابيون؟
الوهابيون إن كان للعنقاء وجود فلا وجود. فهل تعرف العنقاء؟
سؤال
عاصم
بعد
ليش اللي بعد العنقاء هي حية؟ العنقاء اسم بدون جسم، اسم بدون جسم. بيت شعر ما أدري لعل أحدكم يذكر العنقاء والخد الوفي، يعني اسمين لهم وجود كاسم لكن لا حقيقة لهما. شو هم؟ العنقاء والخد الوفي. على كل حال يعني أنا أردت أن نفتح شوي هيك بساطتنا وإلى آخره، وبدأت بالإجابة بأنه الوهابي كالعنقاء، يعني اسم لا حقيقة له. طبعا أنا حينما أعني حينما أقول لا حقيقة أي لا وجود حقيقي لهذا المعنى، لكن في أذهان الناس له معنى. تماما كالعنقاء، فالعنقاء في أذهان الناس طير ضخم ضخم جدا. وإن كان منكم من ابتلي كما كنت ابتليت أنا في أول نشأتي العلمية بقراءة بعض القصص الخيالية الخرافية، سواء ما كان منها قديمة أو حديثة، قصة السندباد البحري، هذه القصص العربية التي صنفت قديما من أجل التسلية. فأنا طبعا كأي شاب من الشباب الناشئ قرأت هذه القصة وغيرها. هناك يذكر كل بحر خيالي، يذكر أنه هناك بلدة نحو واق الواق، وربما أيضا هذا كالعنقاء. نعم بقول يعني ربما نعم يمكن أن نحو اليابان أو الصين
بالضبط. إيوه
نعم إيوه. الشاهد أنه هناك يقول في جبل على ساحل البحر، البحر هذا فيه أصداف ثمينة وثمينة جدا ولا يمكن الوصول إليها إلا بطريقة العنقاء. العنقاء بيقول طير كبير وثمين جدا، بحيث أنه بيكتب كقبة ضخمة. هو تصور بقى لما بينزل على البيضة هاي كأنه قصر بناء عظيم جدا ينزل عليه. وهو يعني هذا التخيير والتنفيذ أنه هو قوي جدا. فكان هذا الطير ينزل إلى الساحل ويلتقط فيما يلتقط من هذه الأصدار. فماذا يفعل بعض الناس؟ قال يأتي ويلبس نفسه بلحم وذاك طبعا نهم، فينزل بقوة خارقة ويأكل هذا اللحم وفيه الإنسان المرسي به، فيأكل به إلى قمة الجبل وهناك في الأصداف يعني الأشياء القيمة. فلما يصل إلى هنا يفك نفسه من هذا اللحم في طريقا ويلتقط هذه الأحجار الكريمة، خيال في خيال. المهم أن هذا الطير العنقاء اسم بدون اسم، الوهابية كذلك. الناس ماذا يقصدون بالعنقاء؟ يقصدون هذا الطير الضخم، لكن هذا الطير الضخم لا وجود، لا وجود له إلا في أذهانهم. الوهابية ماذا يقصدون؟ يقصدون شيئا بلا شك، لكن هذا لا وجود له. وهذا البيان الآن، الوهابية في أذهان الناس هم قوما مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وبس، أما محمد رسول الله لا، ما بيحب الرسول أو لا يؤمنون بالرسول، فهم فقط يؤمنوا بالشهادة الأولى لا إله إلا الله، ثم يتبع هذا الوهم الذي لا وجود له أوهام كثيرة كثيرة جدا، منها أنهم يكفرون المسلمين، منها أنهم يقولون عصاية المسلم خير من محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الأوصاف إذا انطبقت في من يشهد أن لا إله إلا الله فشهادته لا تسمي ولا تغني من جوع، لكن هل هناك في الدنيا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يصدق عليه هذه الأوصاف؟ كان المسلمون من قبل يتوهمون وجود هؤلاء الناس في زمن الدولة العثمانية حينما كانت هي الحاكمة على البلاد الإسلامية ومنها البلاد العربية، ويتعلمون قيام الثورة العربية في البلاد النجدية بزمن الملك سعود الأول، واتفق يومئذ أنه خرج رجل عالم فاضل من علماء نجد اسمه محمد بن عبد الوهاب، وكان من جملة الأماكن التي طلب فيها العلم إلى العراق ومصر، ثم رجع إلى بلده فأخذ ينشر العلم الذي تلقاه من هنا وهناك، واهتم بصورة خاصة في دعوة ناس في نجد إلى التوحيد الخالص. كانوا في نجد كما لا يزال في كثير من البلاد العربية حتى اليوم خالص، لأنه في توحيد مشهور به. لا لا، هو التوحيد لا يتم إلا بتوحيد الجملة، إنما شوف محمد رسول الله التوحيد خالص بوقفنا هنا شوي ماني شيء. التوحيد خالص، أنت عرفت من بياننا السابق حول آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من الله. الآن نحن نتصور إنسان يعبد الله وحده لا شريك له، ولكن يطيع القسيسين أو الرهبان، ونقول الآن بالنسبة لدين الإسلام المشايخ، يطيعهم طاعة عمياء. ما أدري إذا كان عندكم يعني معلومات سابقة أن هذه الطاعة العمياء موجودة في الطرق الصوفية. يقول الشيخ لمريده افعل كذا فلزاما عليه أن يفعل ما كان الأمر مخالفا للشريعة. وعندي في هذه الأمثلة مما قرأته ومما سمعته، لعله يعني كمثال شيخ معروف اليوم له مركز في سوريا، في درس في رمضان مثل رمضان الآتي ألقى درسا، قال في أثناء الدرس قصة خلاصتها أن أحد شيوخ المربين زعموا أمر تلميذا له يوما بأن يذهب إلى بيتي ويأتي برأس أبيه أن يذبحه ويأتي له، فأخذ الخنجر وراح ونفذ الأمر وجاء يتهلل وجهه بشفق أن نفذ أمر الشيخ بأبيه. فتبسم الشيخ ضاحكا قال له أتظن أنك قتلت أباك؟ قال هذا مش أبوك، هذا صاحب أمك، أنا بأمرك بقتل أبيك؟ حاشا لله، لكن هذا صاحب أمك وينام معها في الحرام. هذا درس ألقاه في مسجد من المساجد المشهورة في دمشق، وإذا كان فيكم من يعرف سوق الحميدية فهناك مسجد في وسط سوق الحميدية أنت خارج من دمشق على يدك اليسرى. واتفق أنه كان في هذا الدرس شخصان أقارب بعضهما بعض، أحدهما من جماعة الشيخ والآخر يحضر الدروس أحيانا هناك. فجاء من هذا الشخص صاحبي اسمه محمود وقص علي هذه القواقة، أنه الشيخ تحدث في هذا في المسجد الليل، قلت سبحان الله وبين، وبدأت أشفع له خطورة هذه القصة من الناحية الشرعية أولا، ثم بطلانا من حيث أنها قصة. ونحن في هذا الحديث بمر قريبه الآن اسمه أو إيش فرنسيت مع الزمان، مهم بنادي يدخل عندي في الدكان، أنا كان عندي في دمشق والآن موجود دكان ساعاتي بصلي الساعات. دخل الرجل قال له شلون الدرس الليلي؟ قال له ما شاء الله، هذه تعابير الصوفية تجليات وفتوحات ومشكلة. قال له شو رأيك بالقصة اللي حكاها؟ قال له وهنا بقى تجي عبارتك بسؤالك، قال له بني انت الوهابية تنكر كرامات العودية. وبدأ يتناقشوا الاثنين، شاهد صاحبي مثل يعني ما في عنده الثقافة الشرعية، فوجدت نفسي مضطرين للتدخل في الموضوع، وبدأت بين له بطلان هذه الشريعة، هذه القصة ومخالفة للشريعة، لأن الله يقول لأن الرسول يقول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. كيف شيخ ولو هيك ظاهرا بيطبع المريد انه يطيع الشيخ على عماه يروح يضحي به؟ حاضر يا فندم، لكن بعدين شو بيصور له؟ إن هذا ما أقول أنا ما أقول معصية الله إلى آخره. من جملة ما قلت له
انه القصة هي ترتيب، يعني مركبة ترتيب، وما احسن الذي اختلقها ما احسن ترتيبها. ليه؟ لانه اذا كان الشيخ بيعلم امره للمريد بانه يروح يذبح ابوه، انه هذا مو ابوه لكن هذا صاحب امه، شو الفرق بين الاب والام اذا كان الام تقع في الزنا؟ لماذا لم ينفذ الحد الشرعي في الام؟ وفي القصه اللي بيحكيها انه هاي امك، هاي مدام امي، ويشعر بها رجل، شو حكمه في الشرع؟ القتل. هذا شيء يحسن على انه قلت له حتى لو كان هو الاب او هي الام ما بيجوز الشيخ يتولى تنفيذ الاحكام، لان هذا من وظيفه السلطان الحاكم الذي يحكم بما انزل الله، وليس للفرد من الافراد ان يتولى تنفيذ الاحكام الشرعيه ولا صار في فوضى. خلاصه شرحت له ان هذه القصه مختلقه ومخالفه للشريعه لو كانت ثابته. ما اقتنع لانه جماعه الحقيقه يربون على تقليد الأعمى ولا يبصرون في دينهم. والشاهد في مرتي الآن لما شعرت أن رجل ما تجاوب من ناحية التفاهم، قلت له هلا أنا يا هلا تذكرت شو اسمه أبو يوسف، قلت له هلا يا أبو يوسف لو أنت أمرك الشيخ أنك تذبح أبوك تفعل؟ الله أكبر. لمن ذكر القصة تتجسد عندي مساوي هذه التربية. شو قال؟ قال أنا ما وصلت إلى المقام. قلت له بالتعبير السوري عمرك ما تصل إن شاء الله. المهم هو الإضباط. الشاهد هالطبع العمياء للمشايخ، وهذا نموذج بسيط وبسيط جدا، هذا الشيخ كان يقول لو رأيتم الشيخ وقد علق الصليب على عنقه لا تنكروا عليه، لأنه يرى ما لا تروا ويعلم ما لا تعلمون. العالم الإسلامي اليوم مطبوع من ناحية دينية بتقليد أعمى لمشايخ الطرق ولغيرهم، بحيث يذكرنا بآية اتخذوا أحبارهم ورهبانا ورهبوا لله. فإذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويعبد الله، لكن مخه محشي بطاعة غير الله وفي معصية الله. هذا توحيده من الشاهد مش خالص. ولذلك أنا أقول التوحيد الخالص، لأنه ورد إيجاز ربنا تفصيله ومجال آخر. التوحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات. توحيد الألوهية أن يعتقد أن الله واحد لا شريك له في ذاته. توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة أن يعبد الله الذي يعتقد أن الله واحد لا شريك له، أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه غيره. الذي مثلا يأتي إلى القبر ويناديه من دون الله، هذا أشرك مع الله. في ماذا؟ في العبادة، لأنه الدعاء عبادة، كما قال في القرآن في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الدعاء طلب العون من الله. هل يأتي إلى قبر ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء يطلب منه العون؟ هذا وإن كان موحد توحيد الربوبية لكنه مشرك في توحيد العبادة، لأنه عبد غير الله. وهذا بحث أيضا طويل. نأتي إلى القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. فلو فرضنا إنسانا مؤمن بالتوحيد الأول، شو هو؟ توحيد الربوبية. التوحيد الثاني توحيد العبادة الألوهية. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات. يوحد التوحيدين في قلبه، لكن هو يؤمن مثلا بأن بعض العلماء أو بعض الصلحاء يعلم الغيب، هذا أشرف. ما ينفعه شيء التوحيد الأول والثاني أبدا. ليش؟ ألا بقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إلا الله. فإذا الغير إذا قال أن عدد من عباد الله يعلم الغير ما عمل باستثناء إلا الله. لا أشرف مع الله عز وجل. هنا ما نقول نحن التوحيد الخالص نعني موحد بالله في ذاته، موحد بالله في ألوهيته، موحد بالله في أسماء وصفاته. ما أظن يعني إلا أنكم تذكرون معي إذا اليوم تقام حلقات ذكر مثلا أو حفلة مولد أو مشابه ذلك، وتوضع هنا مثلا شربة ماء عشان تحل فيها بركات ما يتلى. وما الذي يتلى؟ لتركان القرآن. إنما أناشيد يسمونها بالأناشيد الدينية وفيها الكفر الصريح، ومن ذلك ما ستذكرونه جيدا. قولهم البوصير يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يا جماعة شرك. يخاطب به الرسول لأنه من علومه علم اللوح والقلم. من هذه يسميها علماء أنه تبعيضية، خذ من أموالهم مش خذ أموالهم، خذ من أموالهم يعني من بعض أموالهم صدقة إلى آخر الآية. فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك مش جودك كله، الدنيا وضرتها ومن علومك مش علمك كله، إنما من بعد علومك علم اللوح والقلم. وما هو علم اللوح والقلم؟ كل شيء. قال عليه السلام أول ما خلق الله القلم، وقال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فاذا رسول الله في حد تعبير هذا الشعر من علومه علم الزهر القرار، هذا صار اشراك في صفه من صفات الله، وهو تفرد الله تبارك وتعالى بمعرفه علم الغيب علما ذاتيا محيطا بكل شيء، كما قال احاط بكل شيء علما. ربما ياتي مسلم يؤمن بتوحيد الربوبيه، يؤمن بتوحيد الالوهيه، لكن يخل بتوحيد الاسماء والصفات، ان يصف الرسول عليه السلام بصفه هي لم تعطى له ولم تعطى بانسان، لان معنى ذلك ان الله عز وجل أشرك معه غيره من عباده في صفة من صفاته. فهنا عجيب أننا نجد نصوص صريحة في الكتاب والسنة بخلاف هذا الشعر الذي يتبرك به المسلمين اليوم ويرجون بركة هذا القول في مائهم ليداووا به مرضاهم. أولا في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويحكي عن لسان نبيه عليه السلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نصوص كثيرة من آخر ما ينبغي ذكره، مر بجارية وهي تغني بمناسبة فرح تقول فيما تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. قال عليه السلام ولمن يقول أولا جارية، ثم ماذا تقول؟ تقول ومن علومك علم الله القدر؟ لا، تقول وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هذا حديث صحيح البخاري. أيضا المسلمون انحرفوا انحرافا شديدا جدا عن التوحيد الخالص، وقد تبين لك ولو بإجمال ما هو المقصود بالتوحيد الخالص. من آثار الإخلال بهذا التوحيد
هذا وجل فهذا أمر لا يخالف فيه. وواحد قال في نحو ذلك، فأدعى أريد الآن أن أتحدث عنه، وإنما أردت أن أتحدث عما يتعلق بالتقليد في الاجتماعيات والعادات والتقاليد. من الثابت في فلسفة الاجتماع كما يقولون اليوم أن الأمم بلغاتها وتاريخها وعاداتها، وأن أي أمة تناست هذه الأصول والقواعد ومعنى ذلك أنها بدأت تحفر قبرها بيدها وتضيع من شخصيتها وتنمى وتمتزج مع غيرها حتى تصبح نسبة منسية. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بناحية تقليد الأعداء والكفار، فنهى عن ذلك أشد النهي، سواء ما كان ذلك من الكبائر أو الصغائر، أو بمعنى آخر سواء كان ذلك مما يستعظمه الشرع أو يستصغره، لأنكم تعلمون جميعا أن المخالفات فيها الكبيرة وفيها الصغيرة. ولذلك جاء بمبدأ النهي عن اتباع الكفار وتقليدهم. ومن أشهر الأحاديث التي وردت في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الحديث في صحيح البخاري، في رواية في الترمذي وغيره. ألا تجلس يا أستاذ؟ أنا آسف على إيقافك. سقاك الله كوثرا. في رواية الترمذي حظا على الرواية السابقة في صحيح البخاري: حتى لو كان فيه من يأتي أمه على قارعة الطريق فكان فيكم من يفعل ذلك. الله أكبر. وسبحان الله، بل ولا عجب، فإنما ينطق من الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن نرى هذا الخبر يعني ينطبق على المسلمين ويمشون في اتباع الآخرين تقليدا أعمى. ففي هذا الحديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقلدوا الآخرين، لأن هؤلاء الآخرين لا يكونون في منطلقاتهم في حياتهم إلا في ضلال مبين. ويرحمك الله وجاء الحديث الآخر ليؤكد هذا التحذير الذي جاء في صيغة الإخبار لتتبعون سنن من قبلكم لا يقع من جميع الحاضرين. هذا خبر بمعنى النهي، وبلا شك أن الذين سينتهون هم الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك دليل المحبة من الله له، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. جاء ليؤكد هذا التحذير في ضمن هذا الخبر الصحيح السابق الذكر في حديث آخر، ألا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ففي نهاية هذا الحديث ينهى الرسول عليه السلام المسلمين أن يتشبهوا بأعدائهم الكافرين، ويقول إن من فعل ذلك يكون منهم. طبعا لا يعني الحديث كما قد يتوهم منه بعض السطحيين في فهمهم لدينهم أنهم يصبحون من ذلك من الكافرين، وإنما يعني الرسول عليه السلام في مثل هذا الحديث كقوله في الحديث المشهور من غشنا فليس منا، فهو لا يعني عليه الصلاة والسلام في هذا أو ذاك أنه ارتد عن دينه، وإنما يعني أنه فعل فعل الكافرين، كما قال مثلا أكون من المشركين من الذين حرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون. فإذا صار المسلمون أو بعضهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون لا يعني أنهم خرجوا من الدين كما تخرج الشعر من العجين، وإنما يعني أنهم خالفوا شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فحذرهم رب العالمين في هذه الآية بقوله ولا تكونوا من المشركين، أي عملا واقتداء وتقليدا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم، وفي رواية فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فارقون. فقول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق من تشبه بقوم فهو منهم يعني عملا وليس ردة. وهكذا تتتابع الأحاديث وتتوالى في التفريع بهذه القاعدة والتأسيس لها والتنفيذ لها بصور كثيرة وكثيرة جدا في الإسلام. فمما يحضرني الآن ما جاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا بشجرة من سدر عظيمة، فقال بعضهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، فأعجب بعض الصحابة منظرها فقالوا اجعل لنا ذات أنواط حيث تناط بها الأسلحة كما لهم ذات أنواط. وأنتم تلاحظون معي القضية ما هي يعني جوهرية كما يقولون الجوهر، لأنه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما العلاقة في العبادة؟ ومع ذلك ماذا كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام تجاه هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ قال الله أكبر، هذه السنن هذه السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف التحذير البليغ من الرسول عليه السلام. أولئك اليهود قالوا لموسى اجعل لنا إلها نعبده كما لهم آلهة، المشركون المخالفين لدين موسى عليه السلام في زمانه. أما بعض الصحابة هؤلاء ما تكلموا فيما يتعلق بالعبادة والدين، وإنما في أمر يعني ماذا نسميه عادي، اجعل لنا ذات نواط كما لهم ذات نواط. فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار، وقال هذا مشبه قول اليهود الذين انحرفوا عن التوحيد حينما فارقوا موسى إلى الطور، فرجع إليهم وقال اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بتحذير أمته عن تقليدهم لغيرهم، كل ذلك محافظة على شخصية الأمة لكي لا تذهب قوتها ولا تضيع شخصيتها. ثم جاءت أحاديث بلا شك أخرى خاصة ما كان منها متعلقا بالدين، وفي ذلك مخالفة للمتنطعين من أهل الكتاب وغيرهم، فأمر بمخالفتهم في قضايا أخرى تتعلق في بعض العبادات. مثلا لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. الآن حديث يتعلق بعبادة من العبادات وشعيرة من الشعائر الإسلامية العظمى وهي الصلاة. فقال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم وخفافهم فخالفوهم. إيش معنى هذا؟ الآن الفكرة السائدة على المسلمين جميعا أن الصلاة بدون نعال هو الأصل، بل بعضهم قد يغالي فيقول لا يجوز للمسلم أن يصلي في نعاله، مندفع وراء فلسفة عقلية محضة ليس لها صلة بالشريعة الإسلامية. ما هي هذه الفلسفة؟ أن النعل يمشي الإنسان فيها في طرقات قد تلاقي بعض النجاسات فتتعلق بها، ونحن مأمورون أن ندخل في الصلاة بثياب طاهرة وإلى آخره. فإذا لا يجوز للمسلم أن يصلي في نعليه. هذا المنطق إذا ترد وسجيته أمر طبيعي تماما، لكن منطق المسلم مقيد بما جاء في الإسلام. فإذا الإسلام يسر في أمر ما فليس للمسلم أن يشدد فيه، وإذا شدد إن صح التعبير الإسلام في أمر ما فليس للمسلم أن يسر فيه، لأنه ليس له خيار. كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما يشركون. فليس للمسلم أن يشدد حيث يبدو له أن التشديد هو خير، كما أنه ليس له أن ييسر حيث يبدو له أن التيسير خير، وإنما عليه أن يتبع الشرع سواء بدا له أن فيه تيسيرا أو فيه تشديدا، علما أن لا شيء في الشرع اسمه تجديد، لكن بلا شك الأحكام تتفاوت بين مثلا يسر ويسر. فجاء هذا الحديث ليقيد عقل المسلم في أن يمتنع عن تحكيمه في عبادة ربه. فلا يقول مثلا هنا ما لازم المسلم يصلي في نعلي لأنه ربما يكون فيها نجاسة وتغلغلت في النعل ولا يمكن تطهير هذه النجاسة المتغلغلة، لأنه إذا نظفنا فإنما ننظف الشيء الظاهر. جاء الإسلام ليكون خالق المتشددين في دينهم المغضوب عليهم والضالين، إنهم لا يصلون في نعالهم وصفافهم فخالفوهم، صلوا في نعالهم في نعالكم. لذلك لبيان أن هذا التشديد في هذا المكان هو من تنطع أمثال اليهود، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم المسجد فليخرب ناليه، فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. هنا حكم جديد لا يعرفه المتنطعون في دينهم الذين يظنون أن كل شيء أصابته النجاسة فيجب خلع هذه النجاسة بعينها في كل شيء، فهو يعدل هذا المفهوم الخاطئ ويقول الأمر كذلك فيما يمكن كالثياب مثلا، لكن النعل يكفي فيها أن يمسح ظاهر منها وليس مكلفا أن يتغلغل في باطنها، لأن هذا فيه تشديد وفيه حرج، وهذا ينافي القاعدة الشرعية التي نص عليها رب العالمين في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
السلام عليكم
ولذلك تجد أصحاب الرسول عليه السلام فقهاء منهم كانوا يهتمون بالوقوف عند هذه الرخص وعدم التشدد فيها، لأن في ذلك تشبها باليهود الغلاظ القلوب، فما هو منصوص في توراتهم المتوارث لديهم حتى اليوم. فقد صح أن الصحابة كانوا مدعوين في دعوة وحضرت الصلاة، فقدم عبد الله بن مسعود أبا موسى الأشعري، وكلاهما صحابي جليل، قدمه ليصلي بالناس إماما. وهذا في الواقع مما نأخذ منه درسا أخلاقيا، كيف أن الصحابة كان يعرف بعضهم فضل بعض ومزية بعضهم على بعض. فبالرغم أن ابن مسعود رضي الله عنه قد جاء أحاديث في الثناء عليه، من ذلك مثلا مما يتعلق بموضوعنا أو في حديثنا هذا، قوله عليه السلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وعبد الله بن مسعود ابن أم عبد، تعبير عربي جميل جدا. مع ذلك ماذا فعل ابن مسعود؟ قدم أبا موسى الأشعري، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خصه بخصوصية وميزه بمزية لم يحظى بها غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على علمهم وفضلهم. من ذلك أما النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة لأبي موسى الأشعري ويقرأ القرآن، فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن. قال: يا رسول الله، لو علمت ذلك لحضرته لك تحبيرا، وعلمت ذلك لحضرته لك تحبيرا، أي زينته لك تزيينا، يعني بتغنيه بالقرآن. وبلا شك كجمل معترضة لا يعني الرسول عليه السلام هذا التطريب وهذا التغني الذي يلتزمه بعض القراء والذين يطبقون على قراءتهم بعض القوانين الموسيقية من صعود وهبوط ونحو ذلك وترعيد، وإنما يعني ما كان أبو موسى تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه عمليا تطبيقا منه تبارك وتعالى لقوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وهنا في هذه المناسبة التي استمع الرسول عليه السلام لأبي موسى وقال تلك الكلمة لأبي موسى حينما أصبح، قال عليه السلام: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. يعرف عبد الله بن مسعود هذه المزية التي وصفه الرسول عليه السلام بها، ولذلك لما كان هناك مجتمعين أمره أن يتقدم فتقدم، والشاهد كان متناحيا، فخلع موسى نعليه كما يفعل من كثير من الناس، فغضب المسعود. قال: ما هذه اليهودية؟ أفي الوادي المقدس أنت؟ اليهود ماذا يخلعون؟ لأن موسى أمر بالإعلان عليه وولد ذلك كما في القرآن: إنك بالوادي المقدس طوى. وقال ابن مسعود ليوسى: ما هذه اليهودية؟ يعني ما هذا التشدد؟ أنت في الوادي المقدس وتخاطب من رب العالمين كما فعل مع موسى عليه السلام؟ فأنكر عليه هذا الإنكار، لأن الرسول عليه السلام كانت سنته يصلي تارة حريا وتارة متناحلا، حيث كيفما وجد الإنسان صلى، أما أن يتكلف ويتصنع شيئا فهذا هو التمتع والتشدد في الدين الذي يضرب اليهود مثلا رائعا جدا في تمتعهم وتشددهم في الدين. وأكبر مثال على ذلك قصة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: ما له وما كذا إلى بعدين فذبحوها وما كانوا يفعلون. والبحث في هذا في الحقيقة واسع وواسع جدا، وكل ذلك تطبيق من الرسول عليه السلام في عشرات الجزئيات في كل أبواب الشريعة وفصولها. يدندن الرسول صلى الله عليه وسلم حول محافظة المسلمين على عاداتهم وتقاليدهم وأجيائهم. لا يعجبن مسلم اليوم من هذا الضعف الذي لان على المسلمين، لأن لهذا أسباب كثيرة وكثيرة جدا. شأن ذلك شأن الجسد المريض، قد تتوفر عليه علل كثيرة، فيعجز نفس الأطباء معالجتها أولا لكثرتها، وثانيا لأن معالجتها تتحمل زمنا طويلا وطويلا جدا. وهذا هو شأن مرض المسلمين اليوم وضعفهم الذي مكن الأعداء منهم التسلطوا عليهم. من هذه الأسباب تركهم بعاداتهم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم على أساس أنها عادات إسلامية. وهذا ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي بعضها قاعدة من تشبه منهم من تشبه بقوم فهو منهم، وبعضها تطبيق لهذه القاعدة، بعضها تتعلق بأمور عادية كشجرة الشجر هذه، وبعضها تتعلق بالعبادات، وبين ذلك أمور كثيرة وكثيرة جدا، أهمها الانحراف في العقيدة، أهمها الانحراف في العقيدة والوقوع في الإشراك بالله عز وجل الذي وقع في يهود النصارى. نعم، مثلا اليوم المسلمون فيما يتعلق بالعقيدة تجدهم يشركون ولا يشعرون، ويقعون في مثل ما وقع من قبلهم مصداق الحديث السابق، لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخر الحديث. ما فعل الذين من قبلنا؟ لقد حدثنا ربنا عز وجل في كتابه فقال في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هو المسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا الله. واضح هنا من الآية أن الله عز وجل وصف النصارى بنوعين من الشرك، أحدهما يفهمه كل سامع وهو الثاني والمسيح ابن مريم، أما الأول فقد يخفى على الكثيرين حتى من العرب الأصيلين في عقوبتهم، وهذا ما وقع في زمن الرسول عليه السلام حينما نزلت هذه الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا الشرك الأول، والمسيح ابن مريم الشرك الثاني. هذا الشرك الثاني كل مسلم يعرف أنه شرك، وأن النصارى شركهم هو عبادتهم للمسيح عليه السلام، لكن جماهيرهم حتى اليوم لا يفقهون معنى مبينا ظاهرا بينا للشرك الأول، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بل كما قلت آنفا أحد الصحابة لم يفهم المقصود من هذه الآية حتى بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ألا وهو علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. حاتم الطائي أشهر من أن يذكر بجوده وكرامه الذي يضرب به المثل، وكما تعلمون جميعا مات في الجاهلية ولم يدرك البعثة النبوية، أما فلوم وعدي فقد أدرك الرسالة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل ذلك كان قد تنصر، لأنه كان من العرب القلائل الذين كانوا كما يقولون اليوم مثقفين متعلمين، ولم يكن من جمهور الأميين وهم العرب، كما قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهو كان من العرب القلائل والأفراد الذين تعلموا وتثقفوا وكانوا على شيء من العلم بالشرائع السابقة كالنصرانية واليهودية، فحملته ثقافته هذه على أن يختار التدين بالنصرانية على الوثنية التي وجد عليها قومه، ولا شك أن هذا خير له. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبي رسوله وبلغه الخبر من جاء إليه وعلى عنقه الصليب، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه وذكره بما كان عليه عيسى عليه السلام من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وأمره بالإسلام، آسف وصار من كرام الصحابة ويحضر مجالس الرسول عليه السلام، وبينما هو عنده يوما نزلت عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أحبار دون الله والمسيح ابن مريم. أشكل عليه الشطر الأول من الآية، لذلك قال لله يا رسول الله ما اتخذناهم أحبار دون الله، الذي تبادر إلى ذهن عدي بن حاتم هو أنهم فعلوا برهبانهم وقسيسيهم كما فعلوا بعيسى، كما جعلوه ربا أيضا جعلوه أرواهم دون الله. هنا بين له الرسول عليه السلام ما كان عليه خاطئا من قبل، قال له وهذا أسلوب في تفهيم الناس، سؤال وجواب، قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان.